بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سيدنا. اللهم كل ولي صلاه عليك وعلى اعضائه في هذه الساعه وكل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وارض طوعه وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديك وتحت لواءه. كان الكلام في فلسفه الاخلاق. وصلنا بحمد الله الى الدرس السادس. الدرس السادس يتحدث عن المذاهب الأخلاقية الواقعية. في البداية في المقدمة يقول أن السعادة متفق عليها بأن لها قيمة ذاتية وأنها مطلوبة وكل الناس تبحث عن السعادة. فالسعادة مطلوبة لذاتها، لها قيمة ذاتية لا لأمر آخر. لكن الخلاف في تحديد ما هي الحياة السعيدة؟ يعني مصداق السعادة، كيف تتحقق السعادة؟ كيف يصل الإنسان إلى السعادة؟ طريق السعادة؟ هذا هو محل الخلاف. هناك عدة مذاهب تبتني على أمر واقعي، يعني أن السعادة أمر واقعي وأن الطريق إليها أو كيفية تحقيقها أيضاً طريق واقعي، أمر واقعي. أول مذهب يذكره في هذا الكتاب هو مذهب اللذة الفردية. يعرف أتباع هذا المذهب السعادة بأن الحياة السعيدة وتحقق السعادة يكمن في ماذا؟ يكمن في امتلاء حياة الإنسان الفرد باللذات. والإنسان السعيد هو الذي يتلذذ بحياته بأكبر قدر ممكن، مقدار سعادته بمقدار لذته. إذن عند أتباع اللذة ما هو ملاك السعادة؟ اللذة. إذن للذة قيمة واقعية، قيمة ذاتية. وما الذي يجب أن يفعله الإنسان لكي يشعر باللذة؟ هذا الفعل الذي يفعله إذا فعله الإنسان أو الصفة التي إذا اكتسبها الإنسان شعر باللذة أكبر، شعر بحالة من اللذة بشكل أكبر، فإن هذا الفعل يعتبر حسن. إذن ما هو الفعل الحسن؟ هو الذي يؤمن ويشبع رغبة الإنسان في التلذذ. عند التزاحم الأفعال التي تجعل الإنسان يتلذذ، ما هو الفعل الحسن؟ الفعل الحسن هو ذلك الفعل الذي يؤمن أكبر مقدار من اللذة، يرجح ويقدم على الفعل الأقل لذة. هذه فيما يرتبط بمذهب اللذة الفردية على مستوى بيانها تصوريا. ما هو الدليل على أن للذة الفردية قيمة ذاتية؟ يقولون الدليل طبيعة الإنسان. الإنسان يطلب اللذة بطبيعته ويهرب من الألم، وكل شخص يبحث عن اللذة ما يبحث عن الألم. وإذا ما دققنا في حالات الشخص نجد أن الحالات التي تكون فيها متاعب ومصاعب كثيرة ومحن لا نطلبها. في مقابل الأفعال والحالات التي تكون فيها راحة وتلذذ ومشاكل أقل وألم أقل يطلبها الإنسان. نعم أحياناً يقوم بأفعال توجب ألم مؤقت ولكن من أجل لذة كبيرة، مثلاً أن يذاكر ويسهر الليل ما ينام ما يرتاح لكن حتى يتلذذ بالنجاح. نجاح مشروعها، بنجاح في الدراسة مثلا أو غيره. ويقولون أن في كثير من الأحيان اللثة يرافقها نوع من الألم، ولكن الآلام الحاصلة يمكن تجنبها أو تحملها أو تستحق يعني التحطم لأنها سوف يتبعها لذة أكبر. بعض أصحاب هذه النظرية قارنوا بين اللذات، قالوا اللذات كلها على مستوى واحد. هناك لذات شديدة جدا، تلذذ شديد فيها، وهناك لذات طويلة الأمد ليست قصيرة. هذه اللذة الأشد والأطول مدة مقدمة، وهي أرقى وأهم من اللذات الأقل الأضعف أو الأقل مدة، قيمتها أعلى اللذات الأشد والأطول. فقارنوا بين اللذات بهذه الطريقة على مستوى الشدة والطول، طول المدة يعني كميا وكيفيا، كيفية اللذة شدتها وضعفها وكمية طولها وقصرها. البعض قارن بين اللذات بطريقة أخرى، قالوا اللذات كلها على قيمة واحدة. نعم اللذات لها قيمة ذاتية لكن كلها مستوى نفس المستوى من الطول. وإلا هناك لذات روحية راحة البال أهم من اللذة الجسمية، مثل الأثاث الجميل أو الفراش الناعم. فميزوا بين اللذات الروحية واللذات العقلية مثل النجاح في الدراسة مثلا أو شيء، واللذات أو اكتشاف نظرية من النظريات، واللذات الجسمانية. وقالوا بأن اللذات الروحية أعلى وأرقى وأشرف وأهم من اللذات الجسمانية. هذا على مستوى ماذا؟ إذا ذكرنا ثلاث نقاط لحد الآن في نظرية اللذة الفردية. النقطة الأولى، ماذا يقصدون باللذة الفردية؟ وكيف يعرفون الحسن والقبيح بناء على ما هو كيف ما هو العمل الحسن وما هو الحسن؟ وما هي القيمة البديلة عند التزاحم؟ كيف نحدد القيمة البديلة عند التزاحم؟ التزاحم مجموعة من الأفعال كلها توصل إلى اللذة. قلنا بأنه لذة العمل ذات اللذة الأكبر مقدم على العمل صاحب اللذة. هذا على مستوى التصور. ثم دليلهم وهو طبيعة الإنسان يطلب اللذة ويفر من الألم. ثم أقسام اللذة واختلاف قيمة اللذة. كل لذة لها قيمة واقعية، ولكن ليست كل اللذات على مستوى واحد من القيمة، وإنما هناك اللذات الروحية، اللذات العقلية، اللذات الجسمانية. بل حتى نفس اللذات الروحية والعقلية والجسمانية تختلف تقييمها على حسب شدتها وطولها. هذه النقاط اللي ذكرها الكتاب في نظرية اللذة الفردية. في المناقشة ونقد هذه النظرية، في البداية يقول كثير من الناس يهتمون باللذات الجسمانية وينشغلون بالأمور المادية والدنيوية، لكن إذا نظرنا إلى اللذة بما هي لذة، سواء كانت بالمعنى الأوسع، يعني طلب ما يلائم الإنسان. اللذة يعني الإنسان متى يتلذذ؟ عندما يكون هناك ما يلائمه، ما يسانخه، ما ينسجم مع طبيعته. الألم هو ما ينافر الإنسان، يجعل حضور ما ينافر الإنسان في نفسه يجعل يشعر بالألم. إذا اللذة هي حضور ما يلائم الإنسان، شعوره، إدراكه للملائم يتلذذ. هذه اللذة بهذا المعنى الواسع، يعني ليس فقط لذات جسمانية بل لذات روحية والعقلية أيضا بمعناها الواسع والمطلق، يمكن القبول بها. اللذة مطلوبة عند الإنسان بشكل طبيعي، لكن
أن تكون اللذة مطلوبة شيء وأن تكون هي التي لها قيمة شيء آخر. هناك أشياء كثيرة الإنسان يطلبها، لكن القيمة الذاتية وأن هذا الشيء مطلوب بذاته وأنه يجعل معيار بحيث نقيم على أساس كل الأعمال والأشياء المطلوبة الأخرى، في محل كلام. هذا المذهب، هذا الاتجاه يجعل اللذة هي الأساس والمعيار في تقييم الأفعال. نحن لا نرفض أن الإنسان يطلب اللذة. الدليل ماذا؟ دليلهم أن الإنسان يطلب اللذة. نعم الإنسان يطلب اللذة، وهذا الطلب مطلوب أيضا ومحمود، بلحاظ أنه لا يقصد اللذة الجسمانية فقط. اللذة الجسمانية مطلوبة أيضا، ولكن ليست كافية، وإنما إلى جانب اللذات الأخرى. هذا مطلوب، ولكن ليس هو المطلوب الأساسي عند الإنسان. أن تجعله المطلوب الأساسي وله القيمة الذاتية بحيث تحدد قيم الأفعال، جميع الأفعال والقيم الأخرى بناء عليه. إذا حتى الأفعال الأخرى، حتى القيم الأخرى تكون مطلوبة لغيرها، لغيرها من هو هذا الغير؟ اللذة. هذا معنى القيمة الذاتية للذة. عندما تبني نظرية على أن اللذة الفردية هي الأساس، يعني كل ما سواها من أفعال وصفات هي مطلوبة لغيرها، مطلوبة من أجل أن تصل إلى اللذة الأكبر. إذن نحن نقبل بأن اللذة مطلوبة عند الإنسان بشكل طبيعي، ولكن لا نقبل بأن نجعل لها القيمة الذاتية. فالمطلوبية شيء والقيمة الذاتية شيء آخر. والدليل أخص من المدعى. الدليل يثبت مطلوبية اللذة لا أن لها القيمة الذاتية، في حين أن مطلوبية اللذة متفق عليها. أما أن لها القيمة الذاتية وهي الأصل عند الإنسان، هذه لا يثبته الدليل. المذكور يجب أن نحدد، نبحث عن أشياء كثيرة مطلوبة عند الإنسان، نحتاج إلى دليل آخر بواسطته نحدد ما هو المطلوب الأصلي وما هو المطلوب لأجل غيره، كي نستنتج القيمة الذاتية. فهذا الدليل يبين لنا أن اللذة مطلوبة عند الإنسان، لكن هل هي مطلوبة أصيلة لذاتها أو مطلوبة لغيرها؟ البرهان ساكت، أو هذا الدليل ليس برهان، دليل ساكت خالص. هذه بالنسبة للمناقشة. المناقشة الثانية، كيف نحسب اللذة والألم الحاصل في عمل معين؟ في حين أنه إذا أردنا أن نبين نحدد هذا الفعل أكثر لذة من غيره، لابد أن ندرس الشروط والظروف المحيطة به، ونشاهد جميع الظروف المحيطة به وآثاره حتى نقدر نحكم بأن هذا الفعل أكثر لذة من غيره. وهذا عادة متعسر، الإنسان ما يقدر يطمئن بأنه 100% هو بحث الشروط والظروف. عادة تخفى عليه كثير من الشروط والظروف المحيطة بفعل معين أو الآثار والنتائج التي سوف تترتب على هذا الفعل. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، على أي أساس ذكرت أن للذات أنواع وأنت تقول أن اللذة هي لها القيمة الذاتية؟ فلا يوجد انسجام بين مذهب اللذة والقول بأن اللذة قيمة ذاتية، وبين اعتبار بعض اللذات أعلى وأرقى من البعض الآخر. إذا كانت اللذة لها قيمة ذاتية، حتى هذه اللذة الأقل لها قيمة ذاتية، فلماذا تقدم عليها اللذة الأعلى؟ هذا يعني أن اللذة ليست هي الملاك الأصلي عندك. وهذا اللي التفت له بعض أصحاب هذه النظرية، بأن اللذات انواع وليست على مستوى واحد، ليست في عكس بعضها بعض من حيث القيمه، ولذلك جعل القيمه مفتوحه تقييم اللذات، فجعل شده وضعف من جهه ومده من جهه اخرى، او جعل انواع اللذات الروحيه او الجسمانيه. هذا معناته ان اللذه بما هي لذه ليست لها قيمه ذاتيه. في تناقض في هذه النظريه، تناقض نفسها ببيان ان نفس اللذه هذه لذه، فلماذا تقدم عليها لذه اخرى تقول هذه لذه اكبر؟ اولا قلنا تحديد اللذه الاكبر او الاقل يحتاج الى معرفه الشروط ودراسه الاثار والنتائج والعواقب، هذا عاده ما تكون ميسره، ما يقدر الواحد يطمئن 100% انه عرف كل الشروط حتى يحدد فعلا هذه اللذه الاكبر لها لذه اكبر او اقل. والشيء الثاني انه اذا كانت لذه اكبر واقل على اي اساس انت تحدد؟ في اذا في اساس ثاني غير اللذه بما هي لذه هو الذي له قيمه ذاتيه، هذه مثل الاشارات على في مقابل نظريه اللذه او في نفس هذا الجو طرحت مقابلها في نفس الجو ورح موضوع الزهد في الدنيا. صار في مجموعة من الناس يقولون بهكذا، يقولون بهذه النظرة أن اللذات الدنيوية والجسمية لا تعطي الإنسان راحة البال، اللذات الروحية هي تعطي الإنسان حالة من الراحة النفسية، فيجب ترك الدنيا تماما والزهد فيها. إذا القيمة الذاتية التي توصل الإنسان إلى السعادة هي التخلص من القلق والاضطراب، شعور بالسكينة، راحة البال، هذه هو القيمة الذاتية. كيف نصل إلى راحة البال ونتخلص من القلق؟ بترك الدنيا. الدنيا هي سبب القلق، الدنيا والله ما فيها، ترك الأمور. في المناقشة أيضا أن الإنسان يطلب السكينة وراحة البال لا شك فيه، كل إنسان يسعى إلى التخلص من القلق، لكنه أيضا كل إنسان يريد أن يتمتع بالأمور الدنيوية. لم يخلق الإنسان في الدنيا حتى يترك الدنيا بما فيه، بل أكثر من ذلك، هؤلاء الذين يقولون تعال ازهد في الدنيا، كيف يعني تزهد في الدنيا؟ ما تحتاج إلى مأكل، إلى مشرب، إلى معبد، إلى هذه كلها موجودة في الدنيا، إلى ملبس خاص، كلها موجودة في الدنيا، أمور دنيوية. حتى التوصيات التي التوصيات العملية اللي قدموها أصحاب هذا المذهب، مذهب الزهد في الدنيا، نجد أن حتى يقوم أتباعهم بالالتزام بهالتوصيات العملية هم مضطرين إلى أن يستعملون أشياء دنيوية، وبالتالي هم يقولون بأن لهذه الدنيا قيمة ولو كان ضمن هذه الحدود، ضمن تطبيق الإرشادات العملية والتوصيات والعبادة في الدنيا. يقول صاحب الكتاب بعبارة أخرى أن الالتفات إلى حاجات الجسم الطبيعية والسعي من أجل البقاء والاستمرار في الحياة، المحافظة على الصحة، سلامة البدن، بالملبس، المأكل، الاهتمام بالنظافة، تحصيل الأمور الضرورية للحياة، يعتبر من الشروط العامة لتحصيل السعادة والأمور الدنيوية. فلا يمكن من وجهة نظر منطقية لأي مذهب من المذاهب الواقعية الأخلاقية أن يذهب إلى أن الدنيا لا قيمة لها مطلقاً. هذا نقد ومناقشة من طالب بترك الدنيا مطلقا من المذاهب الأخلاقية، وقال بأن طريق السعادة هو أن تترك الدنيا، والعمل الحسن هو الذي يحقق لك هذا الترك، والعمل الحسن هو الذي يرفع عنك القلق والاضطراب، يخليك تعيش راحة بال وسكينة، والقبيح هو اللي يخليك تقلق أو يخليك تتألم. العمل يجعلك تتعلق بالدنيا أو تنظر إلى الدنيا قوة. هذه خلاصة مدرسة الزهد في الدنيا. المذهب اللي بعده هو مذهب القوة. مذهب القوة لنيتشه مذهب معروف حتما سمعتم فيه، وهو ردة فعل على الزهد. ولعله هو صاحب الكتاب ذكر هذا المذهب الزهد في الدنيا حتى كمقدمة إلى مذهب نيتشه أتوقع، يعني لأن الكتب اللي قبل ما كان موجود. زين، إذا هذا المذهب مذهب القوة عكس مذهب الزهد في الدنيا، يدعو الناس إلى أن الأصل هو التنازع من أجل البقاء، وأن الفعل الحسن هو ذلك القوة والقدرة هي التي لها قيمة ذاتية، والفعل الحسن هو الذي يزيد من قدرة الإنسان حتى لو كان بقتل الآخرين، حتى لو كان بإيذاء الآخرين، طالما أنه يزيد من قدرة وقوة فهذا الفعل حسن. وهذه النظرية دليلها هي نظرية التنازع من أجل البقاء وانتخاب الأصلح لداروين. داروين يقول أن كل عالم الطبيعة قائم على أساس التنازع من أجل البقاء، والطبيعة نفسها تختار الأصلح. الأصلح هو الأقوى والأقدر على البقاء والاستمرار في الحياة. نيتشه يقول حتى الأمم والبشر يتنازعون بشكل طبيعي فيما بينهم، ويبقى الأقوى والأصلح والأقدر على البقاء وإدارة الأمور والأقدر على إقامة الحضارة في الأرض. إذن العمل الحسن عند نيتشه هو كل عمل يرفع من مستوى قدرة الفرد، والقبيح هو كل عمل يؤدي إلى تضعيف قدرة الفرد. في المناقشة نفس الكلام الأسبوع سبق. حتماً حتى الزهد في الدنيا الإنسان مطلوب منه أنه يزهد في الدنيا، لكن مو تركها مطلقاً. الإنسان مطلوب منه أنه يكون قوي، مو مطلوب منه أنه يكون ضعيف. ما في أحد يحب أنه يضعف، ما أحد يحب العجز، ولكن أن تجعل القدرة والقوة هي المطلوب الأساس عند الإنسان، وهي الملاك الأساس لبقية القيم وبقية الأفعال والصفات التي يريد أن يكتسبها هذا الإنسان من أجل أن يصل إلى السعادة. هذا أمر غريب. بالنسبة إلى دليل نيتشه، نناقش في الدليل. ما هو دليل نيتشه؟ دليل نيتشه هو أن القدرة ضرورية من أجل البقاء على قيد الحياة. إذا كان كذلك، إذا أنت تقول من أجل البقاء على قيد الحياة، من أجل يعني لغيرها، فالقدرة ليس لها قيمة ذاتية. ما الذي له قيمة ذاتية عندك بناء على دليلك اللي جبته؟ هي الحياة الدنيا. الحياة الدنيا يصبح لها قيمة ذاتية، والقدرة مطلوبة من أجل أن تحفظ الحياة. إذا أنت ادعيت أن القيمة الذاتية عندك للقدرة في حين أن كلامك يثبت أن القيمة الذاتية عندك للحياة، هذا واحد. ثانيا، الدليل الذي ذكرته وهو الصراع من أجل البقاء على هذه النظرية هذا لا دليل عليه، أنه لابد أن لكي يبقى الإنسان لابد أن يصارع من أجل البقاء. بل هناك دليل على كذب هذا المعنى. فهناك من توصل إلى البقاء والطمأنينة وسكينة من خلال التفاهم، استخدام قدرة العقل، تفاهم مع الآخرين من أجل تأمين المصالح الأكبر للجميع. حتى ادعاء أن الحيوانات وعالم الطبيعة كله قائم على التنازع والعراك والصراع، هذا ادعاء غير صحيح. هناك من الكائنات الحية التي تتعاون فيما بينها، مثل النمل، مثل عالم النمل، مثل عالم وكثير من الحيوانات والكائنات الحية لا تستخدم الصراع من أجل أن تبقى، بالعكس تستخدم التعاون والتكاتف وتقوية العلاقات الاجتماعية، النحل وغيرها، من أجل البقاء. ثم في المناقشة يذكر العواقب، عواقب الأخذ بهذه النظرية. بناء على هذه النظرية يصبح كثير من الفضائل الرذائل، مواساة الآخرين رذيلة. ليش تضيع وقتك تواسي الناس المحتاجين مساعدتهم، أصحاب الاحتياجات الخاصة، كبار السن؟ كل هذا تضيعة وقت وتضعيف إلى القدرات بناء على نظرية نيتشه. أيضا بناء على ذلك الفضائل، أحسن الفضائل هي للحكومات المستبدة والظالمة والدموية اللي قامت على دماء الناس بناء على كلام نيتشه. فهذا فيه إضفاء المشروعية على الحكومات والأنظمة المستبدة. بناء على كلامه أيضا هؤلاء الفقراء، هؤلاء الضعاف، قتلهم جائز بل حسن. على الصحيح أن تقتل الآخرين لأن أنت بتكون خلصت الأرض من هؤلاء الضعاف واللي يستهلكون ويضيعون قوى وقدرات، وبدل ما يقولون يأكلون ويشربون ويلبسون ويستخدمون قدرات هذه الطبيعة مع أنهم ضعاف، يموتون أحسن لها لو يستخدم هذه القدرات الأقوياء. هذه تجويز إلى قتل الآخرين، هذه بعض عواقب نظرية نيتشه. النظرية اللي بعدها هي التناغم العقلاني أو نظرية الانسجام العقلاني. وهذه النظرية هي نظرية سقراط، أفلاطون، أرسطو، اللي اتفقوا على عدة أصول. يعني كل كلامهم كان ممكن أن احنا لما نبحث عن السعادة وكيفية الوصول إلى السعادة عند هؤلاء الثلاثة سقراط وأفلاطون وأرسطو نجد هذه المشتركات موجودة في كلامهم. أولاً أن القيمة الذاتية تكمن في التناغم، القيمة الذاتية للأخلاق تكمن في التناغم مع طبيعة الإنسان. ما هي طبيعة الإنسان؟ شوي ببين. الطبيعة الإنسانية تتألف من الروح والبدن. ما هو الأساس؟ الروح أم البدن؟ الروح هي البعد الأساس والأهم. ما الميزة الأساسية في الروح؟ هي التعقل. إذن القيمة الذاتية للأخلاق تكمن في التناغم مع عقل الإنسان، لأن الأساس في طبيعة الإنسان هو التعقل. إذن حتى نصل إلى الفضيلة لابد من أن نتعقل تناغم مجموعة من الصفات فيما بينها الباب، ندرك نضبط هذا التناغم. ومن هنا يأتي لا إفراط ولا تفريط حتى نصل التناغم والانسجام. إذن السعادة الحقيقية للإنسان تكمن في تناغم ماذا؟ هذا التناغم يحقق العقل والتعقل. الآن فهمنا تناغم ماذا؟ أبعاد الإنسان، أبعاد الإنسان. إذن عقل الإنسان يوجد هذا التناغم بواسطة تحصيل مجموعة من الصفات. هذه الصفات اللي هي الفضائل ترتبط بماذا؟ ترتبط بأبعاد الإنسان. ما هي هذه الأبعاد؟ كيف حدد أبعاد الإنسان هؤلاء المفكرين أو الفلاسفة سقراط، أفلاطون، أرسطو؟ أرسطو نبدأ طبعاً لما ذكر البقية فقد ذكر نظرية أرسطو وهي معروفة بقاعدة الحد الأوسط الذهبية، قاعدة الأخلاق الذهبية. الحد الأوسط يعني لا إفراط ولا تفريط وإنما وسط، يعني الوسط هنا ما يقصد الوسط، يعني يقصد التناغم، الحفاظ على التناغم الإنساني. الفضيلة تكون في وين؟ كحد أوسط بين الإفراط والتفريط. زين ما هي هذه الفضيلة؟ عندنا ثلاث أبعاد. أبعاد الإنسان ما هي؟ يقول عند الإنسان ثلاث قوى، شهوية وغضبية وعقلية. ما هي الفضيلة في البعد الشهوي؟ تكمن في العفة التي تقع حد وسط بين الخمود والشرح. إذا لا خمود أبداً ما في إخماد هذه الشهوات والقوى الشهوانية، وليس الشرح وإفراط في الشهوة المأكل والمشرب والمنكح والملبس، لا وسط هذه العفة. والفضيلة في البعد الغضبي تكمن في الشجاعة التي تقع حد وسط بين الجبن والتهور. والفضيلة في البعد العقلي تكمن في الحكمة التي تقع حد وسط بين البلاهة والجرفسة. وينتج من مجموع الفضائل الثلاث العفة والشجاعة والحكمة فضيلة العدالة. إذا الإنسان عندما يضبط ويعدل حيث لا يروح لا إفراط ولا تفريط القوة الشهوية والغضبية والعقلية، فيكتسب فضائل ثلاث العفة والشجاعة والحكمة. ومركب هذه الفضائل الثلاث هو الاعتدال والعدالة. تصبح مملكته الداخلية معتدلة، وهذا العدالة تحققت وسط التعقل والضبط ضبط العقل لهذه الأبعاد الثلاثة الشهوية والغضبية والعقلية. في المناقشة أولا التفات أرسطو وأفلاطون وسقراط إلى أبعاد وجود الإنسان وأثرها على النظام الأخلاقي وأنه يعتمد عليها في تعيين السعادة الواقعية للإنسان، هذا مطلب مهم ونقطة إيجابية. جعل البعد الأصيل هو البعد الروحي عند الإنسان أيضا مطلب مهم، كما سوف يأتي إن شاء الله في أبحاث معرفة الآخر. ولكن من الإشكالات المهمة في هذه النظرية أنه كيف تعرف أنك حددت جميع أبعاد الإنسان؟ هل أبعاد الإنسان فقط تقتصر على هذه الأبعاد الثلاثة الشهوة والغضب والعقل؟ ثم كيف حددت الخصوصية في كل بعد، خصوصية العفة والشجاعة والحكمة، وأن هذه الخصوصيات الأصيلة إلا إذا اكتسبها الإنسان يصل إلى العدالة، والعدالة أيضا خصوصية أصيلة إذا اكتسبها الإنسان فإنه وصل إلى السعادة. هذا كيف حددت أنت؟ من وين؟ ما هو المنبع؟ سوف يأتي إن شاء الله في أن الإنسان ما عنده قدرة على، هناك أصل آخر مهم غائب هنا هو الله سبحانه وتعالى، التوحيد، الإيمان بالله. نعم أن الأصل هو الروح عند الإنسان، الالتفات لأبعاد الإنسان الوجودية مهم، ولكن الالتفات إلى التكوين أيضا والخالق، خالق هذا الإنسان العارف به وبأبعاده، هذا أيضا مهم جدا وغائب هنا في نظرية هؤلاء. ثم أيضا كيف عرفت كي طريق إيجاد التناغم بين هذه الأبعاد؟ هل يمكن للعقل أن يكتشف كيف يناغم بين هذه الأبعاد؟ العقل لم يخلق هذه الأبعاد، هل يمكن أن يكتشف بالضبط وبشكل مطمئن قطعي كيف يتحقق التناغم بين هذه الأبعاد على فرض أن هذه الأبعاد هي فقط أبعاد الإنسان؟ ما هو ملاك إنسانية الإنسان؟ العقل مهم عند الإنسان، التعقل مهم، ولكن هل هذا فقط ولا يميز الإنسان ويجعل الإنسان فعلاً يميز عن الحيوانات، أم أن هناك أمور أخرى تميز الإنسان؟ كيف حددت أن العقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوانات؟ ثم هل يمكن للعقل أن يشخص الحد الأوسط في جميع الموارد؟ ما هي حدود قدرة العقل؟ أسئلة قاعدة أرسطو الذهبية، قاعدة الحد الأوسط الذهبية، قاصرة عن الإجابة. نأتي إلى المذهب اللي بعده، مذهب التعاطف أو الانفعالية في الفرد. وهي أيضاً لكن يرى الانفعالية أن جميع الأمور الفردية كالمأكل والمشرب وغيرها غير قابلة للتقييم الأخلاقي. ما هي القيم؟ ما هي الأفعال اللي لها قيمة أخلاقية في الأمور الاجتماعية؟ لها علاقة بالآخرين، تفاني، إيثار، تقديم مصلحة الآخرين على مصلحة الشخصية، صافح التعاطف، الصبر، السخاء، هذه أمور لها قيمة أخلاقية وهي عبارة عن فضائل وأمور مطلوبة. أما بالنسبة إلى إلحاق الضرر بالآخرين، البخل، الخيانة، الظلم، التعدي على حقوق الآخرين، هذه أمور وشبه مناقضة ومنافية للقيم، لها قيمة سلبية. ثم يقولون أن ميزة الإنسان وخاصيته التي تميز عن الحيوانات هي العقل، على خلاف كلام أرسطو وأفلاطون وسقراط يقولون تميز الإنسان هو التعقل، ميزة الإنسان يقولون هو العواطف، ويجب على الإنسان أن يلبي احتياجاته العقلية. ويمكن تلبية هذه الحاجات العاطفية الأصيلة من خلال الإيثار. الإنسان يلبي احتياجاته العاطفية بالإيثار، وإيثار يعني تقديم الآخرين على نفسه، لا من خلال الآثرية. الآثرية يعني أؤثر نفسي على الآخرين، تقديم النفس على الآخرين. إذن معيار القيمة عند الانفعاليين أو عند المدرسة التعاطفية هو الإيثار، ويكون أرقى في أصل في الأخلاق هو العمل من أجل خير الآخرين لا من أجل خير الناس. في المناقشة واضح مثل ما ذكرنا من قبل في الدرس الماضي، لعله نعم في الدرس الماضي لما تكلمنا عن التعاطفية والجماعانية، هل بأن المجال الأخلاقي أوسع من المجال الاجتماعي؟ نعم هذا بعد من الأبعاد، لكن في عندنا أخلاق فردية، في عندنا أخلاق إلهية، في عندنا أخلاق طبيعية بيئية عفوا. هذا جهة ثانية، أنك تقول الأكل والشرب إلا إلى بعد فردي هذا ليس عمل أخلاقي، هذا على أي أساس أنت تقول بذلك؟ هناك أيضا الحوار والنقاش مثل ما أكل المشرب، هذه تقيم أخلاقيا على حسب الظروف. إذا كنت أنا ضاع أمشي من أجل أن أساعد أحد فهذا المشي عمل أخلاقي، لأن جزء من مساعدة الآخرين، مقدمة لمساعدة الآخرين. إذا كنت أنا ضاع أمشي باتجاه أن أظلم أحد فهذا عمل قبيح، هذا المشي يوصف. يعني السفر إذا كان أجل محرم، السفر إذا كان أجل حلال، هذه لها أحكام خاصة. السفر بعد ما نمسكه بالمحرم، لكن مقدمات المحرم يكون لها قيمة حقوقية أو أخلاقية أو فقهية أو غيرها، وتتفق بالحسن والقبح. ليس كل عمل له علاقة بالفرد ومو واضحة علاقته بالمجتمع وبالعلاقات الاجتماعية، هذا يعني أنه عمل غير أخلاقي. هذا أولاً. ثانياً أن للإنسان حاجات من الحاجة العاطفية، ويجب عليه أن يلبي هذه الحاجات، لكن لماذا لا يلبي إلا الحاجات العاطفية؟ لماذا يجب عليه تلبية الحاجات العاطفية فقط بقية الحاجات؟ إذا قلت بأن ما يميز الإنسان عن الحيوان هو العاطفة، مثل ما هذه دليل دعوة، فإن هذا إثبات صعب جدا. أولا ظاهر بعض الحيوانات أن عندها عواطف تتعامل بالعاطفة، تذكر القطط مثلا عندها عاطفة، الإنسان لما يقوم بعمل حسن لها فإنها تبرز هذا الجانب العاطفي، عندها عاطفة. وغيرها من الحيوانات تتفاعل مع الإنسان عاطفيا أو مع بعض البعض، زادت أو نقصت هذه العاطفة، لكن العاطفة موجودة عند بعض الحيوانات. ثم على فرض أن العواطف مو مختصات الإنسان، فإن الإنسان يتميز بأمور أخرى مثل ما ذكرنا في ما سبق في مدرسة التناغم العقلاني، يتميز بالتعقل أيضا. فلماذا لا أقول أنه هو يحتاج إلى أن يعمل التعقل؟ لماذا ركز على إشباع الحاجة العاطفية فقط؟ ثم أن الإيثار الذي جعلته هذه المدرسة له قيمة ذاتية وهو الأساس والمعيار. فإذا هذا المعيار غير واضح في الأفعال، بأي مقدار هذا الفعل فعلا فيه مستوى من الإيثار، إيثار الآخرين على النفس؟ ما يكفي هذا المعيار والميلاد في تحديد الفعل الحسن من القبيح، لابد من الحديث عن ملاذات أخرى في تحديد قيمة الأفعال بالإضافة إلى دافع الإيثار، مثل ما يترتب على هذه الأفعال من نتائج تعود على الفرد. أيضاً بعض الموارد تجتمع فيها الآثارية والإيثارية، فهذه هل ستعتبرها يعني فيها مصلحة عامة وفيها مصلحة شخصية؟ أحافظ على المصلحة الشخصية والمصلحة العامة في فعل واحد، وهذا كثير ما يجتمع في الأفعال والصفات المكتسبة، فهذا الفعل بيكون حسن أو قبيح بناء على تركيز على الإيثار فقط وجعله هو الميلاد في تقييم الفعل الأخلاقي أو السلوكي. آخر مدرسة يذكرها صاحب الكتاب هي النفعية، النفعية العامة وتسمى النفعية من باب الاقتصاد. ملاك القيمة الأخلاقية هو المنفعة العامة، وهنا المنفعة ما تصير منفعة اقتصادية، لا، منفعة بشكل عام. السعادة تكمن في تأمين أكثر نفع لأكبر قدر من الأفراد. إذا المنفعة العامة لها قيمة ذاتية، والعمل الحسن هو الذي يحقق مصلحة عامة للناس، العمل القبيح هو الذي يضر بالمصلحة العامة للناس. عند التزاحم يقدم العمل ذات المصلحة الأكبر ويرجح على العمل مصلحته أقل بالنسبة للناس. تحت النفعية هناك أقسام ومدارس متعددة، مثل اللذة أيضا، اللذة لها أقسام متعددة في المعشر. كيف نحسب المنفعة والضرر في عمل معين؟ هذا اختلفوا فيه المدارس. هني ما بيتطرق إلى المدارس المختلفة للنفعية وآرائهم وكيف قسمها وكيفية محاسبة المنفعة والضرر. تعرض إلى نقطة واحدة فقط، وهي مناسب التعرض لها بما أننا احنا تكلمنا في المدرسة التعاطفية عن الإيثارية والآثارية. وهناك في مدرسة التعاطفية والانفعالية كانوا يقولون أن الآثارية هي المطلوبة، الإيثارية هي المطلوبة، وأنه لا تجتمع مع الآثارية. هنا بالنسبة إلى النفعية تقول لا، هذين أمرين متلازمين ولا يمكن إلا أن يجتمعا، يمكن أن يجتمعا. ما هو الدليل على أن الإيثارية والآثارية متلازمين؟ يذكرون لنا دليلين. الدليل الأول أن من المنافع اللي تجعل الإنسان يتحرك نحو سلوك معين هو أنه يريد أن يرضي الإيثار عنده، يشعر بأن آثر الآخرين بهذا السلوك، فإرضاء مشاعر الإيثار لدى الفاعل يجعل يتحرك نحو هذا الفعل، هذا منفعة له، فيجد نفسه مضطر إلى إفادة الآخرين ونفعهم حتى يشبع عنده هذه الحاجة، حاجة للشعور بأنه مؤثر. فهو في نفس الوقت يقوم بعمل فردي وآثري، حيث أنه يشبع رغبته في الشعور بأنه مؤثر، وفي نفس الوقت هو يخدم الآخرين وينفع الآخرين ويحصل المصلحة العامة. فالإيثارية لا تجتمع مع الآثري، لا تنفعها. الدليل الثاني الذي ساقه النفعيون على التلازم بين الآثارية والإيثارية أن جميع منافع الفرد مرتبطة بمنافع الآخر، في تشابك في المنافع ويتشاركون في النفع والضرر، وكل عمل يقوم في منفعة سوف تعود على الآخرين، لنفسه والآخرين، كل عمل يقوم به في ضرر للآخرين فسوف يضر نفسه أيضا. مثلا يفقد ثقة الناس به، ما بيشاركونه في منافعهم، في منافع أفعالهم القادمة ومشاريعهم القادمة وما إلى ذلك. في المناقشة أيضا هنا طبيعة الإنسان تطلب أن يحافظ على منفعته ومنافع الآخرين، المصلحة العامة يعني. ما في أحد يبحث عن الإضرار لنفسه. لكن أيضا نرجع إلى إذا جعلنا هذا المنفعة، طلب المنفعة هو الأساس في القيم الأخلاقية كميلات، يعني أخذنا ميلات، فإنه عند التزاحم كيف نحدد المنافع والمضار لعمل معين؟ كيف نحدد هذا في مصلحة، في المصلحة العامة الاجتماعية أو لا؟ عادة الإنسان تخفى عليه كثير من الأبعاد للعمل ونتائجه، فكيف يقدر يحدد أن هذا متوافق مع المصلحة العامة أو لا؟ عند التزاحم يصعب التشخيص، بل أحياناً يستحيل التشخيص بشكل متطابق مع الواقع تماماً. ثم يناقش أيضاً في الأدلة. الدليل الأول يذكر على الدليل الأول على إثبات التلازم بين الإيثارية والآثرية. يقولنا الإنسان لما يقوم بعمل من أجل الآخرين هو أيضاً يشبع شعوره ورغبته بأنه يؤثر الآخرين، ويشبع جهة فردية آثرية وجهة إيثارية، زين جهة اجتماعية. يقول في ناس ساديين يعني ما عندهم عواطف أصلاً، أو عواطفهم ضعيفة، ما يهمهم الآخرين أبداً، بل يتلذذون بإضرار وإيذاء الآخرين. فهذا مورد من الموارد الذي لم تجتمع فيه الآثرية والإيثارية. مورد آخر يذكره يقول من جهة أخرى، فإننا وإن اعتبرنا أن الحاجات العاطفية من الحاجات العامة للناس، فإن هذه العواطف لن تتعدى أن تكون بعداً من أبعاد وجود كل إنسان، وعليه فمن الممكن أن يكون لدينا عمل نافع للفرد من جهات محددة، لكنه لا يلبي حاجته العاطفية، بل قد يكون مضراً للفرد من جهته العاطفية. هذه الموارد قد يكون مثل هذا العمل من حيث المجموع ذا منفعة للفرد، مع كونه في نفس الوقت غير نافع للبقية. يضر الفرد من جهة، الفرد من جهة، لكنه ينفعه من جهة أخرى، فهنا ما فيه آثر نفسه على الآخرين، ولكنه في نفس الوقت هو فيه إيثار وفيه حفاظ على المصلحة العامة، فإن الآثرية لا تستلزم الإيثارية. هذه نقطة جانب. بالنسبة للدليل الثاني أيضا يناقش فيه، يقول من غير الواضح كيف يتم ربط جميع منافع الأفراد مع بعضها البعض، ما هو الدليل على أن منافع الأفراد مشتركة ومترابطة المنافع والمضار، وكيف يمكن الاستفادة من منافع خدمة الآخرين في مجتمعات يشيع فيها الظلم ونفران الحال. هذا مصداق من المصادق التي تنقض أيضا الدليل الثاني على التلازم، ضرورة التلازم بين الآثرية والإيثارية. لحدين الحمد لله خلصت الدرس السادس. كان في سؤال إن شاء الله، مجمع الله يعطيكم العافية.